بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي المنزلة الثامنة، أو السابعة، من منازل السائرين إلى الله تعالى، فما هي؟ اجتهادهم في فعل الطاعات والترك للمعاصي مع رؤية التقصير والنقصان. فهذه الصفة من صفاتهم العظيمة، مجتهدون في فعل طاعة الله وفي اجتناب معصية الله، ومع ذلك يرون أنفسهم مقصرين. ماذا يستفيد الإنسان من هذا إذا رأى تقصير نفسه؟ أولا، ينشط في العبادة، فإنه كلما رأى نفسه مقصرا طلب الازدياد، بخلاف ما إذا رأى من نفسه الكمال يكسل ويفطر عن العبادة. أيضا مما يستفيده أنه يتخلص من الإعجاب، من الاعتداد بعمله الذي قد يبطل أعماله. فهذه فائدة عظيمة، أن الإنسان لا يصير معجبا، هكذا أيضا يكسبه ذلك التواضع، يرى نفسه ليس بشيء أمام فضل الله عليه ونعمة الله، مهما عمل يرى نفسه مقصرا. قال الإمام السعدي رحمه الله في بيان الصفة التاسعة من صفات السائرين إلى الله تعالى: صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان. صبر النفوس على المكاره كلها، أي صبروا أنفسهم على الأشياء التي تكرهها، سواء كانت تكره ترك المعصية وتستلذ فعلها، يصبرون أنفسهم على تركها، أو كانت تكره مشقة الطاعة وما فيها من الثقل فيصبرون أنفسهم على فعلها، أو كانت تكره البلاءات والأقدار المؤلمة فيصبرون أنفسهم على تحملها شوقا إلى ما فيه من إحسان. أي هذا هو السبب في صبرهم، وهو شوقهم إلى ما في الصبر من الإحسان، من الدرجات، من الخير، من الفوائد. قال رحمه الله: الصبر هو حبس النفس على ما يكرهه الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن. هذا هو الصبر، هو الحبس، وهو لغة معنى الحبس. ولذا يقال: قتل فلان صبرا، أي حبس، حبس للقتل. فالصبر هو حبس، يحبس نفسه على ما يكره، الشيء الذي يكرهه يستثقله يشق عليه، لا ترغب في نفسه ولا تميل إليه، يحبسها عليه حتى تؤديه. وحبس النفس على ما يكره الإنسان إذا كان فيه رضا الرحمن. والصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى يؤديها، وصبر عن معاصي الله حتى يتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسفهها، من لا يتسخط فيها أو ينسبها إلى غير الحكمة وأنها أفعال ناتجة عن غير حكمة أو سفه. فإذا كسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بثوابها، وإذا اشتدت دواعي نفسه إلى معصية الله كفها عنها وحذرها وبالها وعاقبة فعالها. فالصبر محتاج إليه في كل الأمور. إذن هذه المنزلة التاسعة والصفة التاسعة من صفات السائرين إلى الله تعالى، وهي الصبر. والصبر كما سبق هو الحبس، ولكنه حبس النفس، حبس النفس على ما تكره إذا كان في ذلك رضا الله. النفس بطبعها تكره المشقة، تكره مثل الجوع والعطش في الصيام، فيصبرها ويحبسها على ذلك. كذلك تكره بطبعها ترك الملذات والشهوات وإن كانت معاصي تريد فعلها، فيصبر نفسه على اجتنابها والبعد عنها. فالصبر هو حبس النفس. وهذه المنزلة هي منزلة الصبر، هذا أمر واجب بإجماع أهل العلم. يجب على الإنسان أن يصبر على طاعة الله، ويجب عليه أن يصبر عن معصية الله، ويجب عليه أن يصبر على أقدار الله. فهذه المنزلة، منزلة الصبر، هي من الأمور الواجبة على العبد، والتي لا تتم حياته إلا بها. فإن الإيمان كما قال شيخ الإسلام رحمه الله نصفان: نصف صبر ونصف شكر. قال: ومن تأمل أمور الإيمان وجدها لا تخرج عن ذلك. واستدل بقول الله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ذكرها الله تعالى في أكثر من موضع من القرآن. الصبر أمر مهم في حياة الإنسان، لا تتم حياته، لا ينال نعيم الدنيا ولذتها، ولا ينال نعيم الآخرة ولذتها إلا بالصبر. صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر. فخير العيش هو عيش الصابرين. والصبر كما ذكره السعدي هنا وقد ذكره أهل العلم كثير، هو على ثلاثة أقسام، لا يتم صبر الإنسان إلا إذا قام بها. الأول: صبر على طاعة الله حتى يؤديها. فطاعة الله تحتاج صبر، من طاعة الله الصلاة، إذا لم يصبر ترك الصلاة، فيحتاج أن يصبر على ترك النوم والاستيقاظ لها والمشي لها والقيام فيها والوضوء في البرد لأجلها، فلا بد فيها من صبر. الصيام ما فيه من الجوع والعطش والتعب يحتاج إلى صبر، الجهاد وما فيه من مشقة وسفك الدم وبذل المال يحتاج إلى صبر. كل طاعة الله لا تتم إلا بالصبر. قال الله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته. لا بد أن يصطبر العبد لعبادة الله تعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فصبر نفسك على الطاعة، فطاعة الله تعالى لا بد فيها من صبر. لا تتم إلا بالصبر عليها، ومن لم يصبر على الطاعة تركها. النوافل تحتاج الإنسان يحبس نفسه عليها، قراءة القرآن تحتاج من الإنسان أنه يحبس نفسه ويجلس على تلاوة القرآن، طلب العلم يحتاج أن الإنسان يحبس نفسه على طلب العلم. الصبر هو الحبس، ولا سعادة للعبد إلا بذلك، له عواقب عظيمة جدا. والقسم الثاني من أقسام الصبر: الصبر عن معصية الله حتى يتركها. المعاصي قد يكون الإنسان اعتاد عليها، قد تكون من عادته أنه يعصي الله، فلا يمكن أن يتخلص من معصية الله التي قد اعتادها إلا بالصبر. أو قد يكون غير معتاد للمعصية، لكن هذه المعصية تشتهيها النفس وتميل إليها وترغب فيها، فكيف له بالخلاص منها إلا بالصبر؟ يصبر نفسه على اجتنابها وعلى تركها. فإذا مالت نفسه إلى المعاصي حجزها ومنعها بالصبر، ويتذكر وعيد الله تعالى على تلك المعصية، ويتذكر ثواب الله لمن ترك تلك المعصية، ويتذكر مقام الله العظيم وأنه كيف ينتهكه ويعصي أمر الله جل وعلا، يتذكر نعم الله عليه وفضل الله تعالى وأنه كيف يقابل ذلك ويواجهه بمعصية الله، فهذا يمنعه ويحجز عن معصية الله. والقسم الثالث من أقسام الصبر: الصبر على أقدار الله. فقد تأتي أقدار تؤلم الإنسان، قد يصيبه مرض يشتد عليه في نفسه أو في من يحب، قد يموت له قريب، قد يصيبه فقر شديد، قد يفقد الأمن، قد يشرد من بلده، فأقدار الله عرضة للإنسان. فكل هذه الأمور ونحوها تحتاج إلى صبر. إذا لم يعاملها الإنسان بالصبر يتسخط ذلك، وربما قلق في الدنيا، وربما تأثرت نفسيته حتى في الدنيا، فلا ينعم بنعيم الدنيا ولا يفوز بنعيم الآخرة. الذي لا يصبر على أقدار الله يتألم نفسيا، وربما مرض بأمراض نفسية بسبب عدم صبره، ويفوته الأجر. والذي يصبر يتذكر أن هذا الأمر قضاه الله، أن الله تعالى هو الذي قدره عليه وهو أعلم بحاله، ويؤمن يقينا أن الله تعالى لا يقدر الشيء إلا لحكمة ومصلحة ونفع للعبد، فيحمل ذلك على الصبر على قدر الله، فينشرح صدره ويستريح في الدنيا ويظفر بالثواب في الآخرة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال ابن القيم رحمه الله: وعد الله تعالى الصابرين على البلاء بثلاث، كل واحدة خير من ما يتنافس عليه الناس في الدنيا: الصلاة من الله والرحمة والهداية، فأولئك عليهم صلوات من ربهم، أي ثناء من الله تعالى عليهم في الملأ الأعلى، ورحمة يرحمهم بها، وأولئك هم المهتدون. فكل واحدة من هذه الثلاث التي وعد الله تعالى بها الصابرين خير من الدنيا. فإذن الصبر لا يتحقق إلا بذلك، بهذه الثلاث المراتب وهذه الثلاث الأقسام. صبر على الطاعة، لا تأمل أنك تعمل الطاعة بدون أن تصبر، كل طاعة لا بد أن تصبر نفسك عليها. تريد تطلب العلم، صبر نفسك على طلب العلم. الناس يلهون وأنت تصبر، الناس يرتاحون وأنت تتعب، الناس في شهواتهم في ملذاتهم وأنت يفوتك كثير مما تشتهي. هكذا تريد تقوم لله تعالى بالصلاة وتتعبد لله بالصيام، تصبر، تتعب، قد يصيبك تعب، قد يصيبك إرهاق، لكن لابد من الصبر، وإلا لا تتم الطاعة لك. فإذا لم يصبر الإنسان نفسه على الطاعات سيتركها أو يقصر فيها. وهكذا المعاصي التي تميل إليه النفوس، إن لم يصبر الإنسان نفسه عنها ويحبس نفسه عنها ويمنعها تميل إلى المعاصي. ومثله الأقدار أيضا، قد يأتي قدر شديد عليك يؤلمك يشق عليك، إن لم تواجه هذا القدر بالصبر ومعرفة أن هذا الأمر من الله جل وعلا، فلا تتسخط النفس ولا يشكو اللسان ولا تعمل الجوارح أعمالا مخالفة، إن لم تعمل كذلك يحصل لك ضرر في الدنيا وفي الآخرة. فالصبر كما سبق واجب ولا يجوز تركه، بل يجب أن يعمل به الإنسان. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ذكر الله الصبر في نحو 90 موضعا من القرآن، تارة بالأمر به وتارة بالنهي عن ضده وتارة في بيان ثوابه وأجر الصابرين وتارة في بيان فضائله، نحو 90 موضع في القرآن يذكر الله تعالى الصبر، ليعلم المسلم أنه لا عيش له طيب ولا حياة له طيبة إلا بالصبر. يريد السعادة في الدنيا وفي الآخرة عليه يصبر. الصبر له عواقب عظيمة جدا، له ثمرات عظيمة، كما قال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر. فخير عيش بالصبر، حتى قال القائل: والصبر مثل اسمه مر مذاقته. الصبر معروف عند الناس نبات مر شديد المرارة جدا، فالصبر مثله، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. الذي يصبر على العلم يجد عواقب صبره في الدنيا والآخرة، الذي يصبر على الطاعة والعبادة يجد عواقب صبره، الذي يصبر على سائر الطاعات وعلى ترك المحرمات يجد عواقب صبره وثمراته في الدنيا وفي الآخرة. وإذا تأمل الإنسان في الأدلة التي بيّن الله تعالى فيها أجر الصبر وما يترتب عليه ينشط لذلك جدا، فإن الله تعالى لم يحد للصبر أجرا بل جعل له الأجر بلا عد ولا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابرون ينالون الأجر بغير حساب، لأن هذا العمل عمل عظيم فيجازيهم الله تعالى عليه بالجزاء العظيم. ولذا الصيام لما كان الصبر، الصيام يسمى صبرا، هذا جاء في الحديث صوم شهر الصبر أو صوم شهر الصبر، شهر الصبر شهر رمضان، فيسمى صبرا. ولذا جاء في الحديث كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثاله، قال الله إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أي الجزاء له بغير حساب لأن فيه الصبر، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. فمن تذكر ذلك أيضا تذكر ما رتب الله تعالى عليه من الأجور ومن الوعود العظيمة، كقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، قواه ذلك إلى الصبر ونشطه عليه. فيتذكر الإنسان ذلك يعينه على صبره، وهكذا إذا أراد يفعل الطاعة يتذكر ما فيها من الأجر والثواب والحسنات العظيمة فيحمل ذلك على الصبر عليها، وإذا مالت نفسه إلى المعاصي يحبس نفسه ويتذكر ما في تركها من الأجر، وهكذا إذا جاءه القدر والبلاء المؤلم تذكر ما فيه من الصبر من الأجر العظيم فيحمل ذلك على الصبر. وهذه الثلاثة الأقسام من الصبر تتفاوت مراتبها بحسبها، فأفضل الصبر هو الصبر على فعل الطاعة، لأن فعل الطاعة أحب إلى الله تعالى من التقرب بغيره كترك المعصية ونحوه. ولذا جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالطاعات التي افترضها الله تعالى على العبد هي أحب ما يتقرب به العبد إلى الله. فالصبر على طاعة الله هو أفضل الصبر. ثم يليه الصبر عن معصية الله، لأن الطاعة شيء ملزم بواجب عليه أمره الله أن يوجده، والمعاصي قد تميل إليها نفسه وقد لا تميل، لكن الطاعة هو مأمور بها على كل حال، والمعصية إذا مالت نفسه إليه واجب أن يصبر نفسه عنها. فأعلى درجات الصبر هو الصبر على الطاعة، ويليه الصبر عن معاصي الله، ثم يليه الصبر على أقدار الله، فإن الأقدار التي تنزل بالعبد ليست من كسبه بل هو أمر نازل به وواقع بلا يستطيع دفعه. فالصبر الأول صبر له اختيار فيه ويدفع نفسه إليه، أما هذا الصبر هو صبر لا بد له منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه قال فصبر نبي الله يوسف على مراودة امرأة العزيز له وتركه الفاحشة أعظم من صبره حين ألقي في الجب وباعه إخوانه وهو حر؟ قال: فإن ذلك شيء نازل به، لا محالة ولا قدرة له في دفعه، فالصبر إليه يفعله لجوءا إليه، ولأنه أمر واجب، بخلاف الشيء الذي يتركه الإنسان وهو يشتهيه ويقدر على فعله ثم يتركه، أو الشيء الواجب الذي يجب على العبد وهو يستطيع أن يتركه فيصبر نفسه ويحمل نفسه على فعله. فإذن الصبر تتفاوت مراتبه، كلما عظم العمل كان الصبر عليه أعظم. جاء في الحديث حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيام ساعة أو موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فموقف ساعة أي وقت يسير في سبيل الله في أي موضع من مواضع الجهاد أفضل من قيام ليلة القدر أي كاملة عند الحجر الأسود في حرم الله. والسبب في ذلك أن الطاعات تختلف، يختلف فضيلة الصبر عليه باختلاف مراتبها، فتلك الساعة في سبيل الله هو خائف فيها، ممكن يحيط به العدو، ممكن أن يجرحه، ممكن أن يقتله، ممكن أن يؤسر، بخلاف الذي يقوم يصلي ليلة القدر عند الحجر الأسود آمن مطمئن مرتاح. فتفاوتت منزلة الطاعة بتفاوت ما فيها وما يحصل في أثنائها، فالصبر على الطاعات يختلف باختلاف مراتبها. لا شك أن الذي يصبر على طلب العلم والتفقه في الدين أفضل ممن يصبر على كثير من أعمال هي طاعة، ولكن هذا طاعة نفعها أعظم ونفعها أكثر. فحتى الصبر على الطاعات يتفاوت بتفاوت منازل الطاعات، هكذا الصبر عن المعاصي والمحرمات والمنكرات يتفاوت. فالشاهد من هذا أننا بحاجة ماسة إلى الصبر. الله تعالى أمرنا أن نستعين بالصبر، الصبر هو عون لنا في الدنيا، في موضعين من القرآن أمر الله أن نستعين بالصبر: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وهذه بشارة عظيمة أن الله تعالى معهم بعد أن أمر من يستعينوا بالصبر. كل شيء في الدنيا استعين عليه بالصبر، طاعة، ترك المعاصي، فعل الخيرات، الأقدار، سائر ما تريد أن تفعله في الدنيا إن لم تصبر عليه يفوتك. فاستعن بالصبر، اجعل الصبر من ضمن العون لك. فالصبر عدة عظيمة يكون الإنسان مستعينا بها في هذه الحياة الدنيا. وجرب، اصبر على الطاعة وانظر كيف تجد لذة الصبر عليها. قد تكون هناك طاعات تكسل عنها، جاهد نفسك واصبر عليها، وبعد أن تقضيها انظر ما هي الراحة واللذة التي تجدها لذلك. هكذا معصية راودتك نفسك عليها، اصبر نفسك، امتنع منها، وانظر ماذا تجد من أثر الإيمان في قلبك في ترك المعصية. هكذا بلاء نزل بك شديد إذا لم تصبر عليه ربما أصابك بالضرر في الدنيا والآخرة، اصبر عليه وانظر ماذا يؤول إليه، ذلك الصبر من ثمرات عظيمة. الصبر فضله عظيم ومنافعه كثيرة في الدنيا وفي الآخرة. من أراد التوسع في ذلك، ابن القيم رحمه الله له كلام جيد في مدارج السالكين في منزلة الصبر، وذكر فوائد الصبر وثمراته في الدنيا والآخرة من الأدلة من القرآن والسنة، وله كتاب خاص بذلك في مجلد عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بيّن في أقسام الصبر وأنواعه وفوائده والمواضع التي ورد فيها في القرآن وما هي الأوجه التي ورد عليها في القرآن، وذكر مسائل كثيرة تتعلق به. فهذه إذن المنزلة التاسعة التي هي نصف الإيمان، فالإيمان نصف صبر ونصف شكر، فمن حقق ذلك حقق الإيمان، وعلى قدر إيمان العبد يكون صبره. ثم ذكر بعدها منزلة الرضا، وسيأتي بيانه أن أرفع من الصبر، ثم بعدها منزلة الشكر، كل هذه بعضها من بعض. أخن يقول من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بثمان ركعات في رمضان وفي غيره، فلماذا نحن نزيد ركعتين قصيرتين في أول القيام؟ نزيدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم زادها، فالتي روت لنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة هي التي روت لنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل افتتح الصلاة بركعتين خفيفتين، فكلاهما من رواية عائشة. هكذا ذكره ابن عباس كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة، فهذا من السنة. ولا يأخذ الإنسان حديثا واحدا ويترك بقية الأحاديث، يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها. أخ يقول هل يجوز أن تقرأ من المصحف في صلاة التراويح؟ إذا وجدت هناك حاجة فهذا جائز، وإذا لم توجد هناك حاجة فلا يقرأ من المصحف. إذا وجدت هناك حاجة كأن يكون الإمام غير حافظ ولا يجد الناس أحدا حافظا يصلي بهم، فيقدمون أحسنهم قراءة يقرأ من المصحف، فهذا جائز. فصح ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت يأمها غلامها ذكوان من المصحف، علقه البخاري في صحيحه ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح، وجاء عن غير عائشة، جاء نحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص. فإذا وجدت حاجة فجائز، وإذا لم توجد هناك حاجة فالإنسان يقرأ من حفظه أفضل، ولو كان يحفظ قليلا. فلو فرض أن إماما يحفظ 5 أجزاء، الأجزاء الأخيرة من القرآن، فكونه يقرأ من حفظه هذه 5 أجزاء ولو أعادها مرتين في شهر رمضان أو 3، فهذا أفضل من أن يقرأ من المصحف من أوله. وهذا مما يعينه أنه يجتهد في حفظ القرآن، بخلاف ما لو اعتمد على المصحف ربما سيهمل أو يقصر، لكن إذا لم يقرأ من المصحف وصلى بالناس بخمس أجزاء يحمل ذلك على المراجعة وإتقان الحفظ، ويحمل ذلك أيضا على الازدياد من الحفظ. وأخ يقول: هل يشرع رفع الصوت بالتكبير بعد الصلاة وبقول سبحان الملك القدوس بعد الوتر؟ رفع الصوت، قد قال ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فكان يرفع صوته بها، بل جاء أنه كان يرفع صوته بالأذكار كلها. قال الشافعي رحمه الله بمعنى كلامه، قال: وهذا كان في أول الأمر حتى عرف الناس الذكر ثم لم يكن يرفع. إنه جاء في حديث ابن عباس في البخاري أن رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المفروضة كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي حتى عرف الناس الذكر، عرفوا أن هذا موضع ذكر وحافظوا الأذكار. ثم المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بها في نفسه، فإذا رفع صوته بالتكبير فلا بأس، وإن خفض باعتبار أن هذا كان في أول الأمر لأجل يتعلم الناس الأذكار فلا بأس. وأما قول سبحان الملك القدوس فقد جاء في الحديث أنه يرفع ويمد بها صوته، لا سيما الثالثة، كان إذا انصرف من الوتر قال ثلاث مرات سبحان الملك القدوس ويمد بالثالثة صوته ويرفعه بها، يرفع ويمد بالثالثة سبحان الملك القدوس. جاء في زيادة رب الملائكة والروح، وهذه الزيادة ضعيفة، فالصحيح هو فقط هذا الحديث سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. أخوني يقول: ما هو الأفضل، الصبر على طلب العلم أم على صبر على صيام النوافل، أم يجمع بينهما ويصبر؟ إذا تمكن أن يجمع بينهما فهذا أفضل، فإن الصيام مما يعين طالب العلم على طلب العلم، ينشطه ويستغل وقته في صيامه، فإذا كان يشق عليه ويقطعه عن طلب العلم وعن الحفظ وعن المراجعة، وإذا صام بقي نائما لا يستطيع أن يراجع ولا أن يحضر درسا، فطلب العلم أفضل، ويتحرى الصيام في وقت لا يتعب فيه ما استطاع. أخ يقول: ما هو الصحيح في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، هل ضمها إلى الصدر أم سدلها؟ الأقرب أنها ترسل ولا تضم، فالأقرب إلى الأدلة لمن تأملها أنه إذا رفع من ركوعه أرسل يديه ولا يضمها إلى صدره، فإن الحديث جاء في وضع اليدين على الصدر أثناء القيام أثناء القراءة، وما عدا ذلك فلم يأتي فيه الدليل، بل جاء في الدليل ما يشير إلى أنه يرسلها. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع اعتدل حتى يعود كل عظم إلى موضعه، ومعنى يعود كل عظم إلى موضعه الأصلي الذي خلقه الله عليه، هذا أصح من قول من قال حتى يعود كل عظم إلى موضعه قبل الركوع، فإن بعض العلماء قال معنى الحديث حتى يعود كل عظم إلى موضعه قبل الركوع، وموضع اليدين قبل الركوع كان على الصفا. لا، المراد بالحديث ليس بيان هيئة القيام، المراد بالحديث بيان الاعتدال، أنه يعتدل بعد رفعه من الركوع اعتدالا تاما، وأنه يطمئن في حال قيامه بعد الرفع من الركوع طمأنينة واضحة، حتى إن عظامه تعود إلى مواضعها الأصلية، بخلاف ما إذا أسرع رفع من الركوع مباشرة ثم سجد، فإنه لا تعود عظامه إلى موضعها، فقار ظهره لا يستقيم، ربما عظام يديه لا تعود إلى موضعها الأصلية، تبقى مرفوعة أو منحرفة إلى بعض الجهات. فالمراد من الحديث بيان الاطمئنان بعد الرفع من الركوع، بمعنى أنه يقوم قياما يطمئن ويعتدل فيه حتى يعود كل عظم إلى موضعه الذي خلقه الله عليه، ولا يكون ذلك إلا بتمام الاطمئنان. ومن تأمل الحديث في ذلك وجده ظاهرا في هذا المعنى. فليس مراد الحديث ذكر هيئته كيف وضع يده، لكن المراد ذكر اطمئنانه وأنه لا يستعجل. فالأقرب إلى الدليل أن اليدين بعد الرفع من الركوع ترسل ولا تضم إلى الصدر، ومن ضمها إلى الصدر نظرا إلى ظاهر الأدلة، إلى مثلا مثل هذا الدليل أنه يعود كل عظم إلى موضع قبل الركوع، فهذا له وجه نظر، لأن الشيخ الألباني رحمه الله له بعض كلام يعني يشدد فيه، يقول إن ضم اليدين إلى الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة، في حاشية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال بدعة حجازية. والظاهر أن هذا القول إرسالها هو أقرب، أقرب من ضمها، أما أنه يكون ضمها بدعة فلا. لأنه محتمل، قال الذي يقول بهذا القول يستدل بدليل محتمل. أخ يقول امرأة خلعت زوجها فهل عليها عدة؟ المختلعة ليس عليها عدة، لكنها تستبرئ بحيضة، أي تنتظر حتى تحيض مرة واحدة بحيث يعلم أنها ليست حاملا، يعلم براءة الرحم من الحمل، فإذا حاضت حيضة حل لها أن تتزوج بعد ذلك وليس عليها عدة. أخي يقول ما النصيحة لمن يريد أن يفتح هنا مركز رقية شرعية في المركز؟ نحن لا نسمح بهذا كما سبق، كان بعض الأخوة جاء ومنعنا من هذا، لأننا نرى أن هذه المراكز بهذا الوضع وهذه المعاملات التي هم عليها خلاف هدي السلف، لم يكن عليها السلف، بل هي مما أنكره أهل العلم. ولا مانع أن الإنسان ينفع الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لا مانع إذا وجد مريض يحتاج إلى رقية فقام أحد الناس يرقيه، ذهب إلى بيته يرقيه أو إلى موضع معين يرقيه، فهذا من الخير ومن النفع. وأما فتح المراكز بهذه الهيئة فكثير منها نعم فيهم أناس صادقون، لكن كثير منها تسلط فيها أناس يريدون الدنيا أكثر من إرادتهم النفع للناس، اتخذوها تجارة، وأيضا عملوا بأشياء هي ليست من هدي السلف، وبالغوا في الأسعار، وصارت كأنها من سائر المستشفيات أو العيادات التي تستغل الأموال. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.